بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان أعلام التابعين. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-0030.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد، فنحن في سلسلة شهر رمضان نتحدث عن أعلام التابعين، أفضل جيل جاء إلى هذه الأرض هو جيل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الجيل الذي بعدهم يسمى جيل التابعين. الرجل الذي رأى الصحابة وهو مؤمن يسمى تابعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. أفضل جيل وطأت أقدامه الأرض هو جيل الصحابة، ذلك لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومست أيديهم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا أنوار النبوة، رأوا الوحي ينزل من السماء، رأى بعضهم الملائكة بعينيه، وعملوا بما أمرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا خير أمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. مو لأنكم رجال ولستم نساء، مو لأنكم عرب ولستم عجم، مو لأنكم من الشرق ولستم من الغرب، بس في سبب. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن نتحدث في جيل التابعين، وكنا بدأنا في الجلسة الماضية حديثاً عن سيدنا أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي، وقد قالوا عنه: ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالا على أبي حنيفة. يعني أبو حنيفة له يد عليه لكل من طلب الفقه. واعلموا أيها الإخوة أن ثلث سكان الأرض من المسلمين الآن يتعبدون الله تعالى على مذهب أبي حنيفة، يعني 400 مليون 500 مليون إنسان يتبعون مذهب الإمام أبي حنيفة. يا ترى أنت بعد أن تموت في أحد سيتبعك في طريقك إلى الله؟ أبو حنيفة صلى الله عليه وسلم 1300 سنة، ما زال إلى الآن دروسه في الفقه وكتب الفقه التي ألفها يستفيد منها المسلمون. لازم واحدنا أيها الإخوة يفكر: أنا بعد أن أموت هل هناك من سيذكرني بعد موتي بخير؟ من هلأ أرتب لك شيء عمل إذا مت أن يبقى بعدك. يعني أنا مرارا ما أقول للإخوة الذين يحضرون معنا، الذين بنوا مشفى المواساة معظمهم ماتوا، لكن تخيلوا الحسنات التي تنزل إلى قبورهم. الذين أنشأوا مشفى التل العسكري معظمهم ماتوا، لكن تخيلوا الأجور التي يعني تنزل في صحائفهم. الذين بنوا مسجدا من مساجد هذه البلدة ماتوا. الذي أنشأ مدرسة من المدارس مات. ذكروا أنه أخته لصلاح الدين اسمها ست الشام، هذه بنت 300 مدرسة في مدينة دمشق، ما زالت إلى الآن بعض أولادنا يدرسون فيها، موجودة في سفح جبل قاسيون. يا ترى أنت بس تموت شو ماذا ستبقي بعدك؟ فكر. إذا كنت لا تستطيع أن تنشئ شيئا كبيرا ساهم مع من ينشئون شيئا. يعني إذا لم تكن موسى فكن هارونا، كن هارون أخو لسيدنا موسى، كن وزير سيدنا موسى، بس إياك أن تكون فرعون أو أن تكون هامان. والعياذ بالله، في إنسان يعني يكون شقي ويشقي من يصاحبه، في إنسان بيكون سعيد ويسعد من يصاحبه من يصاحبه. لذلك قالوا وإذا هيأ الله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. إذا شفت حالك قلبك يهفو إلى إنسان أسعده الله تعالى، أسعده بالصالحات، يعني أسعده بفعل الخيرات، إذا شفت حالك عم تجتمع كثير مع الصالحين وفاعلي الخيرات، اعلم بأن الله عز وجل يريد أن يلحقك بهم. أبو حنيفة كما مر هو النعمان بن ثابت، كنيته أبو حنيفة، لقب بالإمام الأعظم، نشأ في أسرة صالحة غنية، كان حسن الوجه وسيم الطلة، حسن النطق، قوي الحجة، شديد الذكاء، فطنا سريع البديهة، شديد الكرم، طويل الصمت، دائم الفكر، زاهدا متعبدا. كان أبو حنيفة يعمل بالتجارة بصدق وأمانة، واستمر في ذلك أكثر حياته، فاكتسب خبرة في العرف والعادات والمعاملات وطرق الناس في البيع والشراء. لذلك أفضل مذهب فقهي بالمذاهب الأربعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية هو مذهب أبي حنيفة، لأنه أبو حنيفة كان تاجر، كان بقلب السوق، فبالتالي جمع لمادته الفقهية مادة حياتية في البيع والشراء، بالتالي خبرته بالمعاملات المالية كبيرة. هلأ هون في لفته، أبو حنيفة كان تاجرا وهو نفسه صاحب المذهب الحنفي، معناته أنت يا أيها التاجر لازم أنت تصير المفتي لهذه البلدة، معناته أنت يا أيها التاجر لازم أنت تقعد بدالي على هالكرسي وأنت تدرس، أنت لازم تطلع يوم الجمعة لتخطب يوم الجمعة. تجارنا هذا حالهم، كانوا تجار دمشق القدماء كلهم فقهاء بلا استثناء، حتى أن أهل الشام، مو بس أهل الشام، موجود هذا في العالم الإسلامي، جعلوا ألقاب المهن ألقابا لأسرهم. يعني مثلا بالشام في عنا عائلة الصباغ، شو هي عائلة الصباغ؟ يعني يعملون في الصباغة. عائلة الطباع، شو يعني طباع؟ يعني يعملون في الطباعة. النجار والحداد وشيخ لبزورية أو شيخ لبزوري، شو هدول؟ كل ألقاب مهن وألقاب حرف، وكبار علماء الشام بتلاقيهم من هذه الأسر، كلهم تجار، كلهم حرفيين، كلهم صناع. آخر من فقدنا عليه رحمة الله الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، كان رئيس اتحاد العمال، رجل عامل في الشركة الخماسية وترقى إلى درجات عالية. معناته ما في عذر إذا في واحد بيناتنا ما بيتعلم العلوم الشرعية بيقول والله أنا عندي شغل، ما هدون علماءنا كلهم عندهم شغل، ما في واحد بيناتنا يقول والله أنا موظف لذلك ما بقدر أتعلم العلم الشرعي. ليش ما بتقدر؟ بعد الفجر شو عم تساوي؟ شو عم تساوي بعد الفجر؟ نائم. لو فرغت كل يوم ساعة واحدة، بس ساعة باليوم، لحفظت القرآن الكريم خلال سنة. شو رأيكم مدام الدنيا رمضان تتخذ هيك قرار؟ بركي من هون لرمضان تاني بتحفظ كل القرآن. كل يوم أعطينا ساعة من وقتك، ما عم في ناس بيجلس على التلفزيون ثلاث ساعات، شو طلع لنا من هالتلفزيون؟ صلنا عم نشوف تلفزيون 20 سنة، ماذا زاد من أخلاقك؟ ماذا زاد من تحصيلك العلمي، تحصيلك المادي، من وضع أسرتك؟ يا أخي فضي ساعة، والله إذا طلعت بهالقرار أنت في هذا الرمضان أنه أنا من هون لرمضان الثاني بدي أحفظ القرآن الكريم كل يوم ساعة، صدق مثل ما بنقول بالعامية يعني بتكون نقشت معك بهالرمضان. يا أخي لازم برمضان نطلع بشيء جديد، أما هالرمضان مثل اللي قبله، يلي قبله مثل اللي قبله، يلي قبله مثل اللي بعده، عم نستنى ليجي يعني الموت. لازم تتحسن. أحد الأخوة يحضر معنا عمره 60 سنة، حافظ القرآن الكريم، خلال قلت له قديش حفظته وهو مهندس، قال لي خلال سنتين. سنتين حفظ كل القرآن. والله حلو إذا أنت كنت مهندس وحافظ القرآن، كنت تاجر وحافظ القرآن، موظف وحافظ القرآن، طبيب. إذا الله شافنا هيك بالله عليكم يعني أنتوا راقبوا، إذا الله نظر إلى هالأرض إلى أهل الشام فوجدهم بهذا المستوى. الله وكيلكم، أحوالنا كلها ستتغير. أما إذا رأى الراقصون يكثرون، اللاعبون يكثرون، المهرجون يكثرون، المضيعون للأوقات يكثرون، الكاذبون يكثرون، الذين يعتدون على أموال الناس يكثرون، الله عز وجل يقول خير، روحوا دبروا حالكم، نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا الله فتركهم. أبو حنيفة كان يعمل بالتجارة بصدق وأمانة واستمر في ذلك أكثر عمره. وقد تفقه أبو حنيفة على يد أستاذه حماد بن أبي سليمان، لازمه 18 سنة يحضر الدرس. هلأ في ناس بيجوا بيحضروا الدرس بس على الفضل، بس افضل بيجي. الله وكيلك يا شيخ، ليش ما أجيت المرة الماضية؟ والله مو فاضي. أبو حنيفة 18 سنة ما ترك مجلس علم الذي يدرس فيه شيخه، حتى قال الشيخ لأبي حنيفة، قال أنزفتني يا أبا حنيفة، مصيت دمي كثر ما يعني كل العلم تبعي أخذته. لكن هكذا يقارع العلم. إيش هلا أنت بالشغل، مو كل يوم تنزل على الشغل، صلك 40 سنة ولا يوم غبت، صلك 50 سنة ما شاء الله حولك مواظب، برد شتاء خريف ربيع، عرس ابنه بيقول لك إيه شو بدي أشتغل أخي المساء، عرس ابنه، كتب كتاب بنته بيقول لك إيه بعد العصر بيجي على البيت، الصبح بدي ينزل أخي في شغل. لكن مشان هيك بيفلح بالمال. إذا بدك تفلح بالعلم لازم تحافظ على الثبات على مجالس العلم. الآن سأطلعكم على حادثة جرت مع أبي حنيفة، شوفوا صدق التاجر وأمانته. قال كان حفص بن عبد الرحمن شريكا لأبي حنيفة في بعض تجارته، فكان أبو حنيفة يجهز له أمتعة الخز، كان تاجر بالقماش أبو حنيفة، ويبعث بها معه إلى بعض مدن العراق. عنده تجارة خارجية، يجهز له لشريكه البضاعة هون وشريك يسافر فيها. قال فجهز له ذات مرة متاعا كثيرا وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيوبا، قال له هالثوب معيوب، وقال له إذا هممت ببيعها فبين للمشتري ما فيها من عيب. هلأ شو الحكم الشرعي إذا واحد عنده بضاعة معيوبة؟ لازم يقول له للمشتري، بده يقول له أخي هذا بس ترى معيوب، تشتريه على حالته يعني، طبعا بالتالي بيخصم له من سعره. أما يخبي العيب، أما يلزق له شيء للزيقة مكان الكسر بالمسجلة، أما يبلف للزبون ما يطالع له القطعة من العلبة، أما والله التوب مضروب من طرفه يروح يلفه بالعكس عشان ما يبان، أما بنطرون كاحت يروح يحطه بقلب هالبنطرونات ما يبان، يقول لك أخي الحمد لله ضحكنا عليه، حمل والله كان هم على قلبي، يلا شايف ما هذا الإسلام، بدك تبين له. طيب ما الحكم إذا واحد باع بيع سلعة فيها عيب دون أن يخبر المشتري؟ هذا أكل مالا حراما. لو صايم رمضان، ها ما له علاقة صيام رمضان، صيام الله يتقبل، بس أكل مالا حراما. والصلاة، الصلاة ما له علاقة بس أكل مالا حراما، وما في حل غير يرجع المال لصاحبه. أما والله بلف للزبون، ضحك على الزبون، تجارة شطارة أخي أبدا. التجارة أن تنضبط بالشرع الله تعالى. هذا التاجر الفطن. قال إذا هممت ببيعها فبين للمشتري ما فيها من عيب. قال فباع حفص المتاع كله، هذا شريكه باع كل شيء، ونسي أن يعلم المشترين بما في الأثواب المعيبة من عيوب، نسي. ولقد أجهد نفسه في تذكر الرجال الذين باعهم الثياب المعيبة فلم يفلح. بعد ما انباع تذكر أنه لك في ثواب مضروبة، وعود بقى أجيبهم لدون اللي بعتهم ما عاد يلاقيهم، لأنه هو لازم يستسمحهم أو لازم يدفعلهم الفرق، يعني لازم يوصل لنتيجة مع العباد. يا أيها الإخوة، الحقوق المالية اجتهدوا أن لا يعلق لأحد من الخلق في رقبتكم حق مالي، صعب جدا بالآخر، ما في طريقة غير يسامحك أو ترد له حقه؟ بقى بالدنيا سهل أن أرد لك حقك وأنت ترد لي حقي، بس بالآخرة صعب كثير، بالآخرة ما في غير حسنات وسيئات. قال هذا جهد نفسه أنه يرجع يجيب الزباين ما عاد قدر يوصلهم. قال فلما علم أبو حنيفة بالأمر ولم يتمكن من معرفة الذين وقع عليهم الغبن، في غبن هون صار، لم يستقر قراره ولم تطب نفسه حتى تصدق بأثمان المتاع كلها، كل التجرة 100,000 500,000 كلها تصدق فيها. قال لك يا أخي هذا مال مخلوط بالحرام، في بقلبه شي 10,000 حرام، بلا ما الله يهلكنا 500,000 كلهم تصدق فيهم. يا أخي في ناس عندهم ورع كبير. هلأ بالمناسبة كان يكفيه بالشرع أن يتصدق بالجزء فرق السعر، وعلى أساس إذا عاد صاحب هذا المال يوما من الأيام لابد يرجع له، لو تصدق به بده يرجع له، يقول له أخي 10,000 فرق السعر. بس أبو حنيفة خوفا من الله عز وجل تبرع بكل هذا المبلغ. خسر أبو حنيفة لما ربح 1300-1400 سنة ما زال أبو حنيفة يذكر، ولكن نحن الآن جالسين لنستمع حديثهم. طيب ولو أنه نصب على الزلمة وطلع منا بشي 100,000 500,000 بمليون بمئة مليون، بيكون ربح لما خسر؟ والله بعد 10 سنين 20-30 سنة بيموت يرث أولاده هذا المال وهو يحاسب عليه في قبره نارا والعياذ بالله، والأولاد أخذوا هذا المال. معناتها يا أيها الإخوة اللي بتعدى على أموال الناس حراما، والله خسران، والله خسران في الدنيا وفي الآخرة. والله من يتق الله الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، تربح في الدنيا والآخرة. قال بلغ من جود أبي حنيفة كان جوادا وبره بالناس أنه كان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها على غيرهم من المحتاجين. في ناس عندهم فن بالصدقات. هلأ الله ما بيوجب عليك أنك أنت كل ما تشتري لابنك قطعة تروح تشتري لواحد فقير قطعة مثله. الله ما بيوجب عليك إذا أنت سجلت ابنك بمدرسة دفعت له قسط 50,000 تروح تسجل واحد فقير ب50,000 أو أنك تتصدق لواحد فقير ب50,000. الله ما بيوجب عليك. بس أبو حنيفة عنده فن بالتقرب إلى الله بالناحية المالية. قال بلغ من جوده أنه كان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها على غيرهم من المحتاجين، وإذا اكتسى ثوبا جديدا كسى المساكين بقدر ثمنه، وإذا وضع الطعام بين يديه غرف منه ضعف ما يأكله عادة ودفع به إلى الفقراء. ذكروا أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه كان صوام النهار قوام الليل، يحب الصيام، يكسر من الصيام والعبادة، تاجر بشغله وصوام وقوام. والحمد لله الآن أنا أعلم تجارا والله لهم أوراد في الليل، الله وكيلكم، من الذكر وقيام الليل والتهجد شيء، يعني شيء يجعلك تفخر وتعلم لماذا الله عز وجل يحمي هذه البلاد، الحمد لله. بس بدنا نصير كلياتنا هيك. كان صوام نهار قوام ليل، خدينا للقرآن، رفيق القرآن، مستغفرا في الأسحار. ولقد عرف عنه أنه صلى الفجر بوضوء العشاء سنوات عديدة، وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 7,000 مرة خلال حياته، ببيته بالغرفة اللي مات فيها 7,000 مرة خاتم القرآن الكريم. وكان إذا قرأ سورة الزلزلة اقشعر جلده ووجل فؤاده وأخذ لحيته بيده وطفق يقول يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا، أجر عبدك النعمان من النار، وباعد بينه وبين ما يقربه منها، وأدخله في واسع رحمتك يا أرحم الراحمين. شوف بيعمل كل الأعمال الصالحات وخايف، عم بيشد دقنه هيك إنه دخيلك يا رب، يا رب سامح عبدك النعمان، كثير مقصر أنا. الله أكبر، كلها الصدقات وصوام النهار وقوام الليل وما بيفوت قرش حرام وخايف من الله. وفي ناس تعمل السبعة وزمتها بيقول لك إيه بكرة الله بده يغفر لنا كلنا، بكرة كلنا حنفوت على الجنة. مرة واحد والله بعد خطبة الجمعة قال لي أستاذ هلا أنت مفكر إنه الله حيحاسبنا؟ قلت له لكان الله عز وجل تكلم عن الحساب في قرآنه، الله قال من يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا، الله قال وقفوهم إنهم مسؤولون. قال لي لا الله ما حيحط عقله بعقلنا، أعوذ بالله من الشيطان. إن في ناس بيعمل الأمور الكبيرة وبعدين بيقول لك أخي كله مغفور ذنبنا نحن، وأبو حنيفة اللي عم يعمل كل هالصالحات خايف من الله. لذلك قالوا على قدر علم المرء يعظم خوفه، كل ما كثر علمك بكثر خوفك من الله. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. هلأ ابنك الصغير إذا شاف شيء أفعى ثعبان ماشي على الأرض بجوز يفكره لعبة يحمله ويحطه على رقبته، هذا لأنه ابنك شجاع، لما لأنه ابنك جاهل. أما أنت لأنك تعلم بأن هذا الثعبان قاتل تجتنبه. كل ما زاد العلم بيزيد الخوف من الله. ختاما، كان الخليفة أبو جعفر المنصور قد حلف على أبي حنيفة أن يتولى القضاء قاضي قضاة بغداد. قاضي قضاة هي رتبة عالية جدا، يعني في زمنهم تساوي رئيس مجلس وزراء في زمننا إن لم يكن أكثر أو أقل بقليل، رتبة عالية جدا. أبو جعفر المنصور الخليفة قال له لأبو حنيفة بدنا نعينك قاضي قضاة بغداد. قال وحلف أبو حنيفة أن لا يفعل. قال له دخيلك يا أمير المؤمنين، أنا ما بدي هالشغلة. فحلف الخليفة أن يستلم أبو حنيفة القضاء، وحلف أبو حنيفة أن لا يستلم. قال ثم قال أبو حنيفة إن أمير المؤمنين أقدر مني على كفارة أيمانه. أنت يا مولانا بتقدر تكفر عن يمينك، بس دخيلك ما بدي تسلمني هالشغلة. قال فأمر الخليفة بحبسه، وضرب بالسياط، وعذب لقاء أنه بدك تستلم وعم بيقول له ما بدي هالشغلة، خاف على نفسه أن لا يكون كفؤان أو أن يقع في ظلم العباد. قال وعذب وهو في سن 70 حتى توفي رحمه الله في السجن سنة 150 للهجرة. وكان الخليفة المنصور نادما أشد الندم بعدها، إنه أنا لك شو عملت حبست الرجل هذا إمام أعظم. قال ندم بعدها أشد الندم، وكان يردد بعد وفاة الإمام من يعذرني من أبي حنيفة حيا وميتا. دخيلكم في حدا شلون بدي أتقابل مع أبو حنيفة مشان اعتذر منه مشان يسامحني لقاء ما فعلت. يا أيها الإخوة، هذه لمحات عن الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم أعنا في شهرنا هذا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة دار السلام بسلام، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.